أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولاية علي بن أبي طالب ولاية الله عز وجل، وحبه عبادة الله، واتباعه فريضة الله، وأولياءه أولياء الله، وأعداءه أعداء الله، وحربه حرب الله، وسلمه سلم الله عز وجل. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في مسألة الإجزاء، وقلنا أن المصنف بعد أن تحدثنا عن مسائل ترتبط بهذا البحث من تعريف معنى الإجزاء اللغوي والأصولي، مضافا إلى أن هذه المسألة من المباحث العقلية وليس المباحث اللفظية، قلنا أن البحث يقع في مقامين: في إجزاء الأمر الاضطراري، في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، وقد تم الحديث عنه وقلنا أنه يجزأ، والثاني الآن في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري، الآن في المقام الثاني. في المقام الثاني يذكر المصنف عليه الرحمة تمهيد قد ذكره في أول أبحاث هذه الدورة عندنا في صفحة 6 حسب طبعتي وحسب هذه النسخة. هناك ميز بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري عند عنوان الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي، وضحنا في بحثه هنا. هو تحدث عن بأنه لا يخفى، يقول فقط أذكرك بالمطلب وبالاستذكار، يقول: ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه، بما هو في نفسه فعل من أفعال، مثل وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء، وقلنا هذا يسمى الحكم الواقعي، والدليل الذي يدل عليه يسمى الدليل الاجتهادي. ثانيا: أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقع، يعني لا أعرف الحكم الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية أو وجوب الإقامة للصلاة، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقع الأولي المختلف، ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا لصول العمل، يعني كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم اعتناء بالشك، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. قلنا لماذا سمي هذا فقاهتي، هذا سمي دليل اجتهادي، ذكرناه في محله لا نعيد. المهم في هذه النقطة هو الآن الإضافة الجديدة في هذا البحث هو هذه النقطة وهذه المسألة، مسألة أنه توسع في معنى الحكم الظاهري. هناك ما تقدم جعل الحكم الواقعي في قبال الحكم الظاهري، بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الحكم الظاهري هو ما يكون ماذا؟ ما يفترض في موضوعه الشك، ما يفترض في موضوعه الشك، فيكون فقط الأصول العملية، فيكون فقط ماذا؟ الأصول العملية في قبال الحكم الواقعي. هناك الحكم الواقعي على هذا التقسيم الأول يدخل فيه الدليل الاجتهادي كما قلنا، سواء كان دليل قطعي أو حتى أمارة معتبرة، لاحظ. لكن على المعنى الثاني الذي يذكره هنا توسع، لا، يقول نجعل الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي، فيبقى الحكم الواقعي على ما هو عليه هناك، ولكن هنا في الحكم الظاهري نتوسع، فنقول كما نأخذ الحكم الظاهري ما كان في موضوعه، ما يكون الشك في الحكم الواقعي موضوعه الشك في الحكم الواقعي أو بالحكم الواقعي نشك، وهي ما نسميها بالأصول العملية، تأتي الأصول العملية، فالأصول العملية حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، مثل حين الشك بأنه النظر كما مثل المرأة الأجنبية حرام أو لا، ولا يوجد أي دليل، فأشك فأجري مثلا افترض أصالة احتياط أو أصالة البراءة على اختلاف. واضح هذه النقطة؟ مضافا إلى أنه وسع في أضاف في الدليل الظاهري ماذا؟ الأمارات. فالأمارات تكون هنا ماذا؟ داخلة تحت مظلة الحكم الظاهري. لماذا داخلة تحت مظلة الحكم الظاهري؟ لهذه النكتة أخواني، لنكتتي أن المسألة ماذا؟ أن كما أخذ هنا في الأصل أو الحكم الظاهري الشك، ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، كذلك الجهل بالحكم الواقعي، الجهل بالحكم الواقعي، فتدخل ماذا؟ تدخل الأمارات. لأنك أنت متى تعتمد على خبر الثقة؟ خبر الثقة لا يفيد القطع ولا لا يفيد إلا الظن، ولكنه ظن ماذا؟ معتبر شرعا، يعني اعتبره الشارع المقدس كطريق إلى الواقع، ولكن قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. فعلى هذا اللحاف، على هذه المسألة لابد أن تفهم من هذه النقطة أخواني، وهي مسألة أن الحكم الظاهر المقصود به هنا إم هو ما هو؟ هو إم هو الشك في الحكم، في موضوع الحكم الواقعي، أو الشك ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم بالحكم الواقعي، وكذلك الجهل بالحكم الواقعي. فإذا يكون الحكم الظاهري هو الأصول العملية والأمارات. ماري واضح؟ هو الأصول العملية والأمارات، هذا هو الحكم الظاهري في قبال ماذا؟ في قبال الحكم الواقعي. واضح؟ هذا أولا. هذا إذن كما قلنا من باب التوسعة في المقام. فعلى هذا عندما إذا نتحدث في المقام الثاني عن الحكم الظاهري، ماذا نتحدث؟ هم نتحدث عن الأصول العملية وعن الأمارات، هذا هو مقصود. المسألة الثانية ذكرها المصنف، أنه يقول أنه لا نشك نحن أين في أن الأمر الواقعي، عندما أشك في الأمر الواقعي وأجري الأصول العملية أو الجهل بالحكم الظاهري وأجري أو أعمل بالأمارات مثلا، بلا إشكال ولا ريب تكون العمل وفق الأصول العملية أو الأمارات ماذا؟ منجز في حقي. وبالتالي إذا كان على مستوى العمل فأكون من برأت الذمة من جهة العمل. إن كان الأمارة ورسل العملي مثلا أمن لي قال لي مثلا بالجواز، وإن كان الواقع هو عدم الجواز، فأنا أكون ماذا؟ بمأمن من العقاب. فعلى هذا إذن بلا إشكال ولا ريب يكون منجز ومعذر وما إلى ذلك. فالأصل العملي منجز ومعذر، الأصول الأمارات منجزة ومعذرة. وهذا طبعا هذا بهالمقدار، وإلا البحث مفصل وما يذكر فيه يأتينا إن شاء الله في مبحث الحج، يعني في الجزء الثالث بعد ما ننتهي هذا الجزء يأتي البحث في الجزء الثالث إن شاء الله، يأتي البحث مفصل في محله. الكلام ليس الآن في هذا، الكلام وكل الكلام أخواني الآن هو أن نبحث في هذا الباب، ما هو؟ هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف لي بعد أن عملت بالأمارة أو عملت بالأصل العملي، انكشف لي بأن الأمارة خبر الثقة، كخبر الثقة الذي دلني على الجواز اتضح أنه ماذا؟ خاطئ، وفي الواقع ما هو؟ الحرمة مثلا. الأصل العمل الذي قال لي بأصالة البراءة اكتشفت أنه ماذا؟ أنه لا، ليس البراءة بل علي عمل مثلا منجز في حق. إذن لو انكشف لي خطأ الأمارة والأصل العملي بعد انكشاف الواقع، ما هو العمل؟ هل يكون هذا لي مجزئ أو غير مجزئ؟ هذا هنا يدخل بحث الإجزاء. فهل هنا يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الأداء؟ افترض الآن الأمارة دلت، أجيب المثال تقريبي ويأتينا إن شاء الله عشان بس تكون في الصورة، أريد أن أطبق هذا الجزء، أدخل الجزء المهم. الآن إخواني التفتوا لهذه النقطة، الآن دل خبر الثقة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، بل دل على عدم جواز الإتيان بصلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا ما دلت عليه ماذا؟ الأمارة المعتبرة كخبر الثقة. بعد أن عملت انكشف لي الواقع وأن لا، الذي يجب عليه أصلا صلاة يوم الجمعة، صلاة الجمعة في يوم الجمعة مو صلاة الظهر، ما العمل. فهل ما عملت به وفق الأمارة وفق خبر الثقة مجزم، فبالتالي لا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت أو لا؟ هذا هو المسألة. هنا المصنف عليه الرحمة يقول هنا الانكشاف كما يرتب الصور الآن، ترى الانكشاف نحو اليقين، يعني أقطع، يعني جاءنا دليل قطعي كالتواتر مثلا ما كنت أعلم به أو شيء من هذا القبيل مثلا، يعني حكم مصدره ماذا؟ يعني حكم يفيد القطع واليقين بأن الواقع ليس على ما أنت عليه، واضح؟ وتارة لا، أكتشف الواقع من خلال ماذا؟ أمارة أو من خلال أمارة معتبرة أخرى، يعني ما يفيد الظان فقط، واضح؟ فإذا عندنا إما انكشاف يقيني أو انكشاف بمقتضى حجة معتبرة، هذا عندنا أمران. وعندنا صورتان، إما أن يكون ما انكشف لي ما كنت أعمل به أمارة أو أصل، فالأصل وأمارة وانكشاف يقيني وحجة معتبرة، صار كم عندنا؟ أربع صور، اثنين في اثنين أربع صور. هو المصنف عليه الرحمة يقول عندنا صورة متداخلة أو صورتين متداخلتين، فيبقى عندنا كم؟ ثلاث صور نناقشها. الصورة الأولى الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، عندك أمارة ولكن ماذا انكشف لي عن طريق اليقين خطأ هذه الأمارة. وعندنا الإجزاء في الأصول، يعني عندك عملت بأصل عملك كصد البراء ولكن بعدك انكشف انكشاف يقيني بأن هذا الأصل غير تام. الصورة الثالثة اللي تجمع الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، وهذه أهم المسائل طبعا. فعندنا إذن ثلاث ماذا؟ عندنا ثلاث صور في المقام، أو ثلاث، نعم ثلاث مسائل في المقام. هذا فهرسة البحث. الآن لكي نختصر الوقت نقرأ ما شرحناه ثم ندخل إلى المسألة الأولى. قال المقام الثاني تمهيدون، المقام الثاني الأمر الظاهري. للحكم الظاهري للحكم الظاهري اصطلاحان، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول صفحة 6 وقرأنا لكم الآن، وهو المقابل للحكم الواقعي. كل حكم ظاهري مقابل الحكم الواقعي، وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية، فتدخل الأمارات في الحكم الواقعي، فيختص الظاهري بما ثبت إيه؟ للأصول العملية فقط. هذا المعنى الأول اللي قرأناه في صفحة 6. وثاني الآن إحنا في مقامنا، وثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي، فتدخل الأمارات. الثابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول مع الأمارة خبر الثقة والأصول مع أصالة البراءة والاحتياط، يعني ما أخذ في موضوع الشك وكذلك ما أخذ الجهل في الحكم، الجهل بالحكم الواقعي، فيدخل الأصول والأمارات. يقول فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من الأول، وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث، فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل أو الأمارة. واضح الآن التوسع اللي عرفناه أو على المعنى الثاني دفتوا إليه. ثم إنه هذا المطلب الآن بهالاختصار ولا يأتينا إن شاء الله في مبحث الحجج. ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف. الأمر الواقعي غير منجز لأننا الآن مأمور باتباع الأصل أو الأمارة، بعدنا قد أصيب وقد أخطأ، ما لي ربط بالواقع. بمعنى أنه لا عقاب، هذا معنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل، لو اتفق مخالفتهما مخالفة الأصل والأمارة له، يعني للواقع. لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى من؟ إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه، ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي. هذا ما نتشرح الآن، يأتينا بعد، لا يأخذ علينا وقت. يقول هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه، هذا الإجمال ويأتي تفصيله في محله. الآن مسألتنا هذه، وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب، أي باب؟ يعني باب الإجزاء، هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، وقد عمل المكلف المجهول، وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه اتباعا للأمارة الخاطئة، خبر الثقة ما أصاب الواقع، أو الأصل أصل البراءة ما أصاب الواقع، المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شيء عليه بل يجزي ما أتى به على طريق على طبق الأمارة أو الآس ويكتفي به؟ ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق تارة يكون بالأمارة وأخرى بالآس. ثم الانكشاف على نحوين، انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة، فهذه أربع صور. والاختلاف البحث في هذه الصور، يعني مع اتفاق صورتين منها في الحكم، وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل، يعني خطأ الأصل أو خطأ الأمارة، فانكشف خلافهما بحجة معتبرة، فهذه صورة واحدة صارت، اللي صورة الثالثة اللي أهم الصور. يقول على هذا نعقد البحث في ثلاث مسائل، واضح إن شاء الله. المسألة الأولى الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقين. الآن أصور لكم المسألة أخواني، من باب الفائدة، ما معنى نقول أمارة أمارة؟ الأمارة لغة تعني العلامة، في اللغة عندما نقول أمارة تعني ماذا أخواني؟ تعني العلامة. في الاصطلاح الأصولي ماذا تعني؟ تعني الأدلة الظنية التي لها نحو انكشاف عن الواقع، ولكن هذا الانكشاف غير تام، يعني الذي يعتمد عليها لا يصل إلى حالة القطع واليقين. أعيدها اللي يدري يكتب هذا، ليش؟ لأن تتداول كثير، صح؟ واضح عندك باب الفائدة وتعميقها. الأمارة لغة تعني العلامة، اصطلاحا تعني الأدلة الظنية التي لها نحو كشف، التي لها نحو كشف عن الواقع، ولكن هذا الكشف غير تام، هذا الكشف غير تام، بمعنى أن العامل بها لا يصل إلى حالة القطع واليقين بما يعمل، يحتمل يصيب أو يخطئ، لكن الشارع المقدس قال أنت الآن اعمل به خبر الثقة، واضح؟ تمم الجعل بتعبيرا. ما هي أمثلة الأمارات؟ أمثلة عديدة، مثل خبر الواحد، خبر الثقة الواحد، الإجماع المنقول، الشهرة الفتوائية، الظهورات العرفية، إلى غير ذلك. والأمارة تطلق أعان طبعا، ترى قد يكون أمارة معتبرة وأمارة غير معتبرة عقلا. أمارة يعني لا ينصرف في ذهننا أن الأمارة هي أحسنتم تنحصر في المعتبر، لا، أعان. القياس أمارة، الاستقراء أمارة، لكنها أمارة غير معتبرة شرعا. وعندنا أمارات معتبرة شرعا، مثلا حجية الظهور، الظهور اللي ما يعتمد على قواعد ضوابط أمارة، ولكن ليست أمارة حج عليك. نعم، الظهور الذي يعتمد على الضوابط ومثلا
الأمور القطعية،
يعني الظهورات يعني العرفية والمعتاد بها، مو كل ظهور أيا ما كان يعني، ويأتي إن شاء الله في بحث حجية الظهور. على هذا الأساس عرفنا معنى الأمارة لغة، وعرفنا معنى الأمارة اصطلاحا. إذن مقصودنا الآن في هذه المسألة الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينان، الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. الآن أصور لكم المسألة. الآن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام وتارة عندنا في الموضوعات. كيف قيام الأمارة في الأحكام؟ مثلا قيام أمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، جاءت رواية، ترد رواية زرارة، باب المثال ها، رواية زرارة كذا، خبر ثقة صحيحة السند، معتد بها، معتبرة، قالت بصلاة بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال في زمن الغيبة بدل من صلاة الجمعة. إذا تصلي الظهر يوم الجمعة، ما تصلي صلاة الجمعة في ظهر الجمعة. هذا إذن أمارة عندك. ترض هذا الآن قام عليه رواية أو حتى إجماع منقول أو شهرة فتوائية، كل هذه أمارات، أمارات، لكن أمارة قائمة على حكم، واضح؟ وعندنا أمارة قائمة على موضوع خارجي، مثل الآن البينة، مثل البينة شهود عدول، شاهدين عادلين، أو حتى بعضهم يكتب الشهاد بالعدل الواحد على أن هذه الأرض مقصوبة أو هذه الفرشة أو السجادة نجسة. هذه أمارة، وهذه قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، لكن إشارة عبدنا الآن. فإذا الأمارة تارة تقوم على حكم شرعي، فنقول أمارة في الأحكام، وتارة أمارة تقوم على الموضوع الخارجي، فيقول أمارة في الموضوعات الخارجية. واضح إن شاء الله هذه النقطة؟ واضح هذا؟ هذا تصوير المسألة الآن. هل أن الأمارة في الأحكام أو الأمارة في الموضوعات إذا جاء، إذا انكشف الواقع يقيناً، ها باليقين، بالتواتر مثلاً أو بإخبار المعصوم كاشف عن الواقع، مو مثلاً يحتمل الخطأ والاشتباه، ويأتي شرح بحث الحجج بحث مفصل. الآن مثلاً كما قلنا المعصوم سلام الله عليه قال لي لا، ما صليت به صلاة الظهر من خلال رواية زرارة مثلاً أو إجماع كذا أو شهرة فتوائية، لا هذا خلاف الواقع، الواقع هو وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة حتى في زمن الغيبة، أو هذا على مستوى الأحكام. إذن انكشف يقينا خطأ من؟ خطأ الأمارة في الأحكام. وانكشف لك يقينا ماذا؟ وانكشف لك يقينا خطأ ماذا؟ الأمارة في الموضوعات، جاءك نفس المعصوم عليه السلام أو لا، دليل قطعي على أن ليست هذه نجاسة، ليست هذه الأرض مقصوبة، دليل قطعي، فأدت القطع واليقين. واضح تصوير المسألة الآن؟ يأتي السؤال، هل ما قمت به من عمل على وفق الأمارة في الأحكام والأمارة في الموضوعات، هل هذا مجزئ أو ليس بمجزئ؟ يقول المعروف عند الإمامية أتباع أهل بيت، علماء أتباع أهل بيت سلام الله عليهم، عدم الإجزاء مطلقا. ما قمت به من وفق ما عملت به وفق الأمارات ومن ثم انكشف لك الواقع يقينا، فهذا العمل غير تام. فهنا يقولون ماذا؟ عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات. الآن هنا المصنف يبدأ واحدة لتوضيح المسألة. بالنسبة أخواني الآن في الأحكام، يقول بالنسبة لماذا الأحكام تكون هذه غير مجزية، يقول لأنه نحن نذهب إلى مبنى التخطئة. عندنا مذهبان في التعاطي مع الواقع ولوح الواقع، يعني تعبير لوح الأحكام الشرعية، ما مثبوت واقعا عند الله سبحانه وتعالى. الآن الأمارات التي نعمل بها من رواية أو شهرة أو إجماع أو ما إلى ذلك، عندنا مسلكان، مسلك معروف عند العامة ومسلك التصويب، وعندنا مسلك عند الإمامية ومسلك التخطئة. مسلك التخطئة في جملة واحد نقول هكذا، بأن الأمارات التي تعبدنا بها الشارع التي ليس فيها كشف تام وهو تمم الكشف جعلها الحجية قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. يعني هذا الواقع الآن أمامي، قد هذه الفتوى الذي عملت بها من شهرة فتوائية أو خبر أو خبر ثقة قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، فليس لها دخل في تغيير الواقع أصلا. لا تقلب الواقع عما هو عليه، عن ما هو عليه، مستحيل. هذا معنى مسلك التخطئة. بالنسبة في القبال عندنا مسلك من؟ مسلك التصويب. التصويب طبعا على منحين، خاعتك من باب الفائدة، معنى تصويب أشعري ومعنى تصويب معتزلي. تسمعون تصويب تصويب بشكل عام؟ لا، عندنا نوعين من التصويب، كليهما باطلين. لكن من باب الفائدة، التصويب الأشعري هو ماذا يعني تصويب الأشعري؟ يقصد التصويب الأشعري أصلا لا يوجد شيء في الواقع، الواقع يصنعه من؟ المجتهد والفقيه. يعني ما توصل إليه المجتهد في هذا الحكم الشرعي هو الواقع. ولذلك لو اختلف 100 مجتهد في مسألة واحدة ب100 رأي، كل يمثل واقع، ولا منافاة في ذلك. هذا بعد من أبرز مصاريق التصويب. هي أصلا يقول لا معنى لأصلا هناك واقع نطابقه أو لا نطابقه، نحن نخلق الواقع. يعني الأمارة خلاقة للواقع، الأمارة خلاقة للواقع، واضح؟ فلا منافاته. وهذا بلا إشكال، هذا الرأي باطل جزما، لأنه ورد عندنا بالقطعيات القرآنية والمتواتر عندنا عن الدين بأنه هنا لا يوجد واقع إلا ولله فيها حكم في الواقع. وهذا ما يبرز لنا دور النبي والمعصوم. نعم أبرز لنا كثير من الأحكام، لكن مع مرور الزمان كذا كما درست في بداية علم الأصول، فاحتجنا إلى علوم عدة لمعرفة الواقع، منها علم الأصول الذي يقرب لهذا المعنى. فشاهد إذن، واضح؟ فإذن هذاك الواقع نعرفه من خلال المعصوم. لكن الآن في زمن الغيبة، في هذه الأزمنة، عند تعبد الله بإمارة، فقد نصيب الواقع وقد نخطئ الواقع. إذن هذا الرأي التصويب الأشعري باطل جزمان بلا أشهر. عندنا تصويب معتزلي. التصويب المعتزلي يقول يعتقد بوجود أحكام واقعية، يقول عندنا لوح واقع وعندنا أحكام واقعية لله، لا تخلو من واقع من حكم لله، ولكن عندما تعبدنا الشرع بالأمارات كأن الأحكام الواقعية ليس لها فعلية في حقنا، ليست منجزة وليست لها فعلية، فإذا قامت الأمارة على حكم معين كان للأمارة الفعلية والمنجزية، ويكون ملاكها أقوى من ملاك ما في الواقع. أعيد لكم، هذا غير الرأي، الرأي هكذا يقول، يقول بأنه لا إشكال أن في الواقع ماذا؟ أحكام واقعية لله بلا إشكال، وهذا نتفق معهم نحن الإمامية. ولكن ماذا يقول المعتزلي أو بعضهم هكذا يعتقدون؟ بأن تلك الأحكام التي في الواقع ليس لها فعلية، ليس لها منجزية أصلا، فإذا قامت الأمارة خبر الثقة إجماع معين، لاحظ، يكون هذا الحكم الذي أدت إليه الأمارة ودلت عليه الأمارة منجز فعلي، وتكون فيه واقعي أو فيه مصلحة وملاك أقوى مما هو في الواقع. واضح؟ فإذن تبلغ هذه ببركة الأمارة وتكون مصلحتها أقوى من مصلحة ما في الواقع. وهذا هم الرأي ماذا؟ باطل، لأنه من الواضح أن أحكام الله سبحانه وتعالى مشتركة بين العالم والجاهل. عندنا تذكرون في أبحاث قواعد فقهية شرحنا قاعدة الاشتراك، بأن لله أحكام يشترك فيها الجاهل والعالم، ليست مختصة بالعالم. واضح؟ والأمارة التي تعبدنا بها الشر ليس لها إلا دور ماذا؟ الكشف، فقد تصيب الواقع ماذا؟ وقد تخطأ. هذا مضافة لنحن مأمورون من قبل الدين، من قبل العقل، بضرورة احتياط في دين الله. بل عندنا تواتر كما يقول الشيخ الأنصاري رحمه، عندنا تواتر على ضرورة الاحتياط، فهذا كاشف إن ضرورة الاحتياط إن ماذا مو الفعل، مو المنجزية التامة للأمارة وغير ذلك، لا للواقع بما هو واقع. نعم نحن الآن عدم إدراكنا للواقع لملابسات معينة أمرنا بالتعبد بالعمل ماذا؟ بالعمل بالعمل بال ماذا أخواني؟ بالأمارة. إذن هذا خلاف قاعدة الاشتراك من جهة، وخلاف كذلك ماذا كما قلنا الاحتياط، معنى الاحتياط أن أنا لابد أن أتحفظ على الواقع، وإلا لا معنى الاحتياط إذا كانت الأمارة فيها مصلحة أقوى من مصلحة الواقع، لا معنى الاحتياط مو صحيح، صير أقوى بعد ملاكن هي مصلحة، وهذا كلام غير تام. إذا لا التصويب، إذا عنوان قال تصويب، لكن كلا القسمين من التصويب سواء التصويب المعتزلي أو التصويب الأشعري كلاهما باطلان جزما بلا إشكال ولا ريب. واضح أخواني هذا البحث؟ هنا المصنف يقول عليه الرحمة، يقول بأنه نحن بلا إشكال ولا ريب نحن نعتقد بمبنى ومبدأ ومبنى ماذا؟ التخطئة. الشارع تعبدنا بالأمارة، فتارة تصيب هذه الأمارة تصيب الواقع، وتارة ماذا؟ تخطئه. فإن أصابته نور على نور الحمد لله، وإن أخطأته فنحن معذورون، وليس للأمارة دور أن تقلب الواقع أو نقول فيها مصلحة أقوى من مصلحة الواقع أو أصلا لا واقع، لا. ولذلك التصويب بكلا معنيه الأشعري والاعتزالي أو المعتزلي باطلان جزما وقطعان. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذن نعلى هذا المعنى نقول بأن الأمارة ليس إلا لها ماذا؟ إلا لها الطريقية. الأمارة على نحو الطريقية، بل الطريقية المحضة، طريقية ماذا؟ محضة.
طريق إلى الواقع.
أي نعم نعم. فعلى هذا الأساس إن أصابت الواقع فكان به، ما أصابت الواقع وانكشفنا يقينا بأنها لم تصب الواقع حتما وجزما نقول ماذا؟ بعدم الإجزاء. أحسنتم، بعدم الإجزاء بلا إشكال بأنها ماذا؟ ليست بمجزية. حتى لو قلنا بأنه قيام الأمارة مثلا تحدث فيه مصلحة مثلا أو فيها مصلحة مثلا، هناك بعد لون آخر لهذا التصويب بأنه على هذا المبدأ ما ينسبهم كذلك للمعتزلة، هو هذا المعنى كذلك بأنه لا، قد يحتمل هذا الشيء صحيح بأن الأمارة لا تغير الواقع وليس فيها مصلحة أقوى من الواقع وتخطئ وتصيب، ولكن نفس السير وفق الأمارة نستطيع أن نتدارك ما فات عن الواقع من مصلحة، كنفس سلوك الأمارة يحقق لماذا؟ تدارك لما فات عن الواقع. مثلا الملاك الواقع 10%، 10 درجات مثلا، إذا أنا صبت الواقع حصلت من الملاك 10 درجات. الآن إذا أنا صبت الواقع، الآن الأمارة أخطأت الواقع، هل أصلا لا أحصل على شيء؟ يقول لا، الله كأن جعل بإزاء لأنك سلكت هذا المسلك أعطيك الله عشر ماذا نسبة، يعني يتدارك ما فاتك من مصلحة يعوضك بها بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمارة. صحيح هي لا تغير الواقع، لا تغلب الواقع وقد أخطأت الوقت، لكن لا، الله يعطيك ذلك بلا إشكال، لاحظ يعطيك ذلك، فبالتالي تكون مجزية. نقول هذا هم الكلام غير تام، لأن هذا هم معناه ماذا؟ تصويب هم منسوب إلى المعتزلة. وإحنا عندنا أما القول بالمصلحة السلوكية هذا بحث هم فيه مفصل، صور ما يسع الوقت يعني، فنقرأ هذا ونشوف إذا بقي شيء نجعله للدرس القادم. قال واضح المقدار، إذن إلى هنا الخلاصة بأن إذا قامت أمارة على عمل معين وانكشف يقينا وقطعا أنها مخالفة الواقع نقول بلا أشكال بعدم الإجزاء. هذا الكلام أين في الأحكام؟ ولا زال الكلام ما انتهى. يأتي شاء الله الكلام كذلك في الموضوعات. قال الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ما توضأ منه ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات، أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم. هذا بعد ما نوضح له واضح عندكم إن شاء الله. غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر اللي ما يستطيع يتفحص أو فحص ولم يعذر ولم يعثر على ما على الحكم. قال بالنسبة للجاهل القاصر حين جهل، وإنما يكون معذورا في المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة، يعني إذا خالف الواقع يعني سلك الأمارة وخالف الواقع فيكون معذور، إذ لا تكون الأمارة عندهم ماذا إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع، لا أنها تقلب الواقع أو دائما تكون مصيبة. ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسدة ويغني عن الحين. لما انكشف الواقع صار الواقع منجز في حقه، فما كن بعد ما تقدم مجزء. إنزين، ولا يصح القول بالإجزاء هذا إلا على مثل ما نقول إحنا، إما على التصويب الأشعري أو التصويب المعتزلي نقول بالإجزاء، وهذا المباني باطلة، فإذا بطل المبنى بطل البناء كما يقولون. إيه أحسنتم، ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا إنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقع، مثل ما مثلنا تحصل في النتيجة الملاك المصلحة تحصلها وإن خالفت الواقع، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم، يعني للأمارة موضوعية تحقق لك ما فاتك من الواقع، هذا تصويب في النتيجة، نوع من التصويب، لأن سوف تقطعك عن الواقع بعد، ما المهم أصبت أو أخطأت، لا ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الإمارة مجزيا عن الواقع، لأنه قد أتى بما يسد مسده، يعني في الواقع ملاك أنت حصلته تكتب خلاص حتى لو خالفه، هذا غير تام، ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع، ولكن هذا معناه ماذا؟ التصويب المنسوب إلى معتزلة، أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها. أي هذا اللي قلنا بعد تابعة، أما على الأشعري أو التصويب كلهم باطلان، فإنه يكون عليه كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكم أحكام. هذا معنى يقولون هكذا، كل مجتهد وصل إلى كأن الواقع فارغ ما توجد أحكام أو تتبدل الأحكام على كلا المعنيين، فالمجتهد وصل إلى هذه النتيجة الله يقلب ذا، أما يضعها في الواقع إذا لا واقع أو يبدل الرأي، المجتهد وصل إلى الجواز وفي الواقع حرام فالله يبدل الحرام إلى الجواز، هذا معنى، فإنه يكون عليه كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. واضح أخوان هذا المطلب عندنا الآن؟ وأما القول مصلحة سواء، طبعا مطلب يبقى أقل شيء مع توضيح يبقى ربع ساعة أكثر، الوقت انتهى تقريبا، فإن شاء الله في القد نكمل البحث وندخل إلى إن شاء الله الأجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا إلى الوقت. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.